راديو الملاحة
اديتور دعم. يا قليل الإيمان لماذا شككت؟ مساء الخير، أهلا بيكم في حلقة جديدة من عيش وملح. اطمنوا ان شاء لكم من قائل هذه العبارة زي آخر مرة، يعني أكيد معظمنا عارف الجملة دي ما كانش كلنا. طبعا المسيح قالها لبطرس في وسط العاصفة، بس قالها له ليه؟ ولبطرس شك أصلا، وهل ده كان طبيعي ومفروض كان يعمل إيه؟ يعني قبل ما نجاوب على الأسئلة دي خلونا نحاول كده ننسى على الأقل دلوقتي أي حاجة نعرفها عن القصة دي ونسمعها تاني كأننا بنسمعها لأول مرة. يلا بينا. قصتنا النهاردة بتحصل على طول بعد معجزة الخمس خبزات والسمكتين. القصة دي موجودة في ثلاث أناجيل، هنلاقيها في متى 14 وفي مرقس 6 ويوحنا 6 برضو. خلونا نقراها كده من متى 14 أعداد 22 ل 36. وللوقت ألزم يسوع تلاميذه أن يدخلوا السفينة ويسبقوه إلى العبر حتى يصرف الجموع، وبعدما صرف الجموع صعد إلى الجبل منفردا ليصلي. ولما صار المساء كان هناك وحده، وأما السفينة فكانت قد صارت في وسط البحر معذبة من الأمواج لأن الريح كانت مضادة. وفي الهزيع الرابع من الليل مضى إليهم يسوع ماشيا على البحر، فلما أبصره التلاميذ ماشيا على البحر اضطربوا قائلين إنه خيال، ومن الخوف صرخوا. فللوقت كلمهم يسوع قائلا تشجعوا أنا هو لا تخافوا. فأجابه بطرس وقال له يا سيد إن كنت أنت هو فمرني أن أتي إليك على الماء. فقال تعالى. فنزل بطرس من السفينة ومشى على الماء ليأتي إلى يسوع، ولكن لما رأى الريح شديدة خاف وإذ ابتدأ يغرق صرخ قائلا يا رب نجني. ففي الحال مد يسوع يده وأمسك به وقال له يا قليل الإيمان لماذا شككت؟ ولما دخلا السفينة سكنت الريح، والذين في السفينة جاءوا وسجدوا له قائلين بالحقيقة أنت ابن الله. فلما عبروا جاءوا إلى أرض جنيسارت فعرفه رجال ذلك المكان، فأرسلوا إلى جميع تلك الكورة المحيطة وأحضروا إليه جميع المرضى وطلبوا إليه أن يلمسوا هد بثوبه فقط، فجميع الذين لمسوه نالوا الشفاء. طيب، حد حس بحاجة جديدة أو لاحظ يعني حاجة مختلفة؟ نصيحة عامة، يعني أنه مهم قوي في قراياتنا خصوصا لو حاجة عارفينها من قبل كده أننا نتأكد أن دايما في حاجة جديدة، في طبقة جديدة أو في عمق جديد أو حتى تغيير جوانا إحنا خلينا نشوف الكلام بشكل مختلف، يعني دايما في جديد. نرجع بقى للسؤال بتاعنا، ليه يسوع قال كده لبطرس؟ هو يعني ما كانش طبيعي انه بطرس يشك حتى لو هو واثق يعني في المسيح، بس يعني هل المسيح مش قادر يقدر العاصفة اللي حوالين بطرس دي؟ طبيعي قوي يعني انه يترب ويبتدي يغرق، مش كده؟ طيب انتوا عارفين ايه المشكلة؟ ان اللي بيخلينا نقول كده هو مش تعاطف مع بطرس يعني ولا حاجة، انما هو مع نفسنا، لاننا كلنا مهما حسينا اننا زدنا في الايمان بس ايماننا لسه قليل، لانه بيبان معدنه وقت الجد، وقت الريح والعاصفة والامواج من كل حتة. ماشي، اكيد كلنا سمعنا المواعظ دي قبل كده، بس برضو السؤال اللي بيطرح نفسه فين المشكلة؟ خلونا كده نبص على كلمات سر او الكيوردز يعني اللي في القصة ممكن تغير المنظور بتاعنا شوية. اول حاجة، اول مشكلة هي حاجة قلتها قبل القصة اصلا وكتير قوي غالبا مش بنربط ما بينهم، هي انه القصة دي حصلت على طول بعد الخمس خبزات. كانت معجزة كبيرة كل الناس شافتها، فكان في يعني دفعة إيمانية كده من ربنا عشان يعرفوا إزاي إنجاز التعبير يصرفوا منها وقت الدقيقة اللي جاي عليهم دي. ربنا لما بيعمل معانا معجزات كبيرة بالشكل ده بيبقى كأنه بيدينا كده مصروف زيادة في إيدينا أكتر من العادي، يقولك خد دول كده عشان هتحتاجهم. زي لو رجعنا بقى زمان قوي وقت الخروج من مصر، عبور البحر كان معجزة كبيرة، حاجة عظيمة جدا، بس هي كان وراها امتحان تاني أكبر، البرية. وفعلا عرفت البرية تنسيهم كل اللي ربنا عمله معاهم في مصر لحد الخروج. ليه؟ عشان يعني زي ما نجيب محفوظ قال كده، آفت حارتنا النسيان. هما لو التلاميذ كانوا افتكروا أعمال يسوع كلها وأخيرها يعني اللي هي المعجزة اللي معداش عليها حتى كام ساعة، كانوا هيخافوا كده. إنما مرقس بيقول كده في إصحاح الثالث عدد 52، لأنهم لم يفهموا بالأرغفة إذ كانت قلوبهم غليظة. يبقى آدي أول مشكلة، إننا بننسى أعمال ربنا، آفة النسيان. تاني حاجة بقى أو تاني مشكلة هي إن كلنا عندنا اعتقاد مش عارف جه منين إن ربنا لما بيجي هو بيجي ينقذ موقف، ويعني يا جه يا ما جاش، الموضوع عشوائي بحت. إنما لو ركزنا شوية في الكلام نلاقي حاجة صغيرة هي موجودة في متى ومرقس، نفس الكلمة، وأكيد مش صدفة يعني، وكلمة ممكن نستغربها لو ركزنا فيها، هي كلمة ألزم. إن المسيح ألزم أو أكبر أو صمم أيا كانت التفاصيل يعني عمل كده إزاي، إنه إيه؟ إنه التلاميذ يمشوا لوحدهم أو يعني يعدوا ناحية تانية من البحيرة لوحدهم من غيره، من غيره طبعا بالجسد. لأنه زي ما شفنا في الثلاث أناجيل إن المسيح طلع يصلي عشان حتى لو هو مش معاهم بالجسد يكون معاهم بالروح. فمعنى أنه ألزمهم بده أنه ربنا بشكل عام في أي موقف بنتحط فيه مش بتبقى صدفة أو يعني حاجة خارجة عن سلطانه وهو إيه بيجي ومتدخل فيها، لا، هي بوضوح مهما كانت بقى بسبب الظروف أو بسبب هبلنا، يعني هي الدنيا كلها لسه جوه سلطانه. بدليل بقى قصص كتير قوي قوي في الكتاب وبره الكتاب الناس بتبعد فيها عن ربنا وتعمل اي حاجة يعني متخلفة، بس اول ما بيرجعوا وبيندهوا ربنا بيغير كل حاجة. فشيل من دماغي الفكرة دي خالص، انه في اله للخير واله للشر اللي هو الملائكة والشياطين والاتنين بيتخانقوا علينا، مرة واحد يغلب مرة لأ. لا يا جماعة، اي شر مهما حصل للبني ادم حتى واحنا عارفين واصلين انه مش نابع او طالع من عند ربنا، لانه ربنا مفهوش اصلا اي شر، انما ربنا عنده سلطان على اي حاجة مهما كانت. زي ما في قصة ايوب بنشوف السين او المشهد المعروف ده، ازاي الشيطان كان بيستأذن ربنا في اي حاجة بيعملها وربنا بيسمح بحسد الشيطان ده، بس بحدود هو اللي بيحددها. ليه؟ عشان برضو خلاص الإنسان، فهو الشيطان مهما تنطط كده وحب يأذي يعني ربنا مش هيسيبه غير بحدود، ومهما كانت الحدود دي فهي دايما لخلاص الإنسان عشان يكشف أو عشان يخرج خطية معينة من جوانا. فده بقى سبب تاني يخلينا نبص للتجارب عامة بشكل مختلف، ان هي يعني مش ان ربنا بيسمح انه يرمينا مثلا في التهلكة وبعدين نشوف هينقذنا ولا لا، لا، احنا نتخيل ان احنا يعني كأننا في سيميوليتر زي اللي كنا بنروحه في الملاهي زمان، او زي ما بنشوف يعني سيميوليتر بتاع طيارة او ايا كان، انه يعني مهما حصل جوه السيميوليتر ده انت مش هتموت، عمر ما تجربة ابدا ما هتقتل انسان. انما للأسف الانسان هو اللي بيقتل نفسه. في كورنثوس الأولى 10-13 بولس يقول كده، لم تصبكم تجربة إلا بشرية، ولكن الله أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل سيجعل مع التجربة أيضا المنفذ لتستطيعوا أن تحتملوا. في يعقوب 1 بيكمل بقى علينا ويقول كمان كده، أعداد 12-15، طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة، لأنه إذا تزكى ينال إكليل الحياة الذي وعد به الرب للذين يحبونه. وعين يقول ايه؟ لا يقول احد اذا جرب اني اجرب من قبل الله، لان الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب احدا، ولكن كل واحد يجرب اذا انجذب وانخدع من شهوته، ثم الشهوة اذا حبلت تلد خطية، والخطية اذا كملت تنتج موت. ايه بقى معنى الكلام ده؟ منين الكتاب بيقول ألزم وبعدين يقول الله مش بيجرب وانه التجربة دي بشرية؟ طيب الموضوع ببساطة هو لو رجعنا لأصل الأمور هنفهم كل ده. آدم وحواء والشجرة والحية، ربنا اللي حط الوصية لخلاص الإنسان ومصلحته أكيد. طب ربنا اللي بعت الحية؟ لا. طب ربنا كان عارف إيه اللي بيحصل؟ طبعا. آدم وحواء وقعوا في الآخر؟ بسبب ربنا؟ لا طبعا، بسبب الشهوة اللي كانت جواهم. الشهوة غير إنها كانت شهوة العين وإنهم عايزين يأكلوا حاجة معينة، إنما أكيد مش دي الشهوة. الشهوة الحقيقية كانت اللي الحية عملت تحتها خطين كده، إن هم يصيروا مثل الله، وكل بقى الخطايا اللي جت بعد كده. فنفس الشيء في أي تجربة، كل التجارب أصلها ضعف البني آدم. يعني الشيطان هيجرب واحد ليه مثلا بشهوة الزنا غير لو هو شايف فيه potential أو إمكانية للوقوع في الخطية دي؟ هو حد فاكر إن أي حد بيعدي خطية مهما كانت بيبقى لأنه مش بيميل ليها أصلا؟ أي حد من القديسين مثلا أو حتى الناس اللي في الكتاب، هو أنتوا فاكرين إن يوسف مثلا ما كانش بيميل خالص لمرات فرعون ولا كان فيه أي صراع؟ وهو يعني لو ما كانش فيه أي صراع كان هيجري ليه منها؟ لأنه عارف إن ده الحل الوحيد اللي بقيله قدامه، يا إما هيقع. ايا كان بقى انجذاب يوسف ناحيه مرات فرعون او الضعف ناحيتها كان الشهوه في حد ذاتها او محبه المال او ان هو عايز يخلص من الوضع اللي هو فيه، ايا كان، بس هو كان عنده ضعف. واللي خرج يوسف من الخطيه دي مش انه مش زي بقيه الرجاله او مش زي بقيه البني ادمين او ما عندوش اي احساس، انما هي النعمه هي اللي طلعته، النعمه بتاعه الوصيه اللي هو مسك فيها، الوصيه اللي احنا بنفتكرها قيد علينا وهي مانيوال لينا عشان نخرج من أي تجربة بنتحط فيها. فعشان كده قال جملة زي كده، فكيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ حتى لو ما كانش أي وصية بالكلام ده، ما كانش فيه أي وصايا وقت يوسف، ما كانش فيه أي وصايا لحد ما موسى جه وخرج الشعب من مصر وراحوا البرية وبقى فيه شريعة ووصايا عشرة والكلام ده، إنما قبل كده ما كانش فيه. بس بالروح عرف الوصية دي، عرف إنه ما فيش حاجة اسمها رمادي، يبيض يسود، وده كان اسود. فيوسف ساعتها ما قالش لا ده ربنا كان بيجربني فعامل ايه، اهو اتحطيت في الموقف ده. لا، ربنا اداله المنفذ، حتى لو المنفذ الوحيد كان السجن، كان باب الزنزانة الضيق، بس باب السجن ده هو اللي فتح على مصر كلها، وانه الباب ده يدي حياة بعد كده مش بس ليه والأهله، إنما لشعب مصر كله والشعوب اللي حواليها. عشان كده المسيح يقول كده، ادخلوا من الباب الضيق لأنه واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك، وكثيرون هم الذين يدخلون منه. ما أضيق الباب وأقرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة، وقليلون هم الذين يجدونه. يبقى تاني حاجة هي إنك دايما في أمان، مهما حسيت إنه الدنيا خربانة أو المنفذ الوحيد هو ضيق وهيؤدي لحاجة مش ظريفة، إنما هو في الآخر باب الحياة. تالت مشكلة بقى، وهي ظهرت في كل الأناجيل، هي اعتقادهم إن المسيح كان خيال. التلاميذ كانوا خايفين وحسوا إن هما لوحدهم خلاص، لدرجة إنه المسيح لما جه معرفهوش. شوف بقى استسلامك للضغوط والتجارب اللي حواليك ممكن يوصلك لإيه؟ إن يبقى المسيح قدامك قدام عينك وما نشوفوش، لأنك ما بقيتش مستنيه أو متوقعه. ما خلاص هو سابنا، هيسيبنا إزاي؟ حد يسيب عز حاجة عنده؟ يعني الإنسان اللي هو خلق له كل حاجة في الدنيا، وحتى لما هو أخطأ وسابه وكان مصيره الموت، هو جه وتهان ومات عشان يكون لينا نصيب معاه، فإزاي يعني هيسيبنا بعد كل ده؟ هنا بقى بيبان الإيمان الحقيقي. يمكن نبقى ماشي مصدقين الكلام ده، معتقدين فيه، عندنا بليف، بس زي ما قلنا بقى من كام حلقة إنه الإيمان الفيث غير المعتقد اللي هو البليف. فيث is belief plus تراست. الإيمان هو المعتقد زائد الثقة، والثقة دي هي اللي هتخليك تمشي زي بطرس على المية، حتى لو اللي حواليك ده ايه يضرب يقلب مش مهم، هتمشي فوقيه. وفعلا بطرس عارف يعمل كده، وثق في يسوع وطلع من المركب بمنتهى البساطة ومشي على المية عادي. ودي تالت حاجة، بساطة الإيمان. آخر حاجة بقى، وهي الحقيقة يعني بتجيلي أنا شخصيا على الجرح، هي سؤال المسيح واللي هو بدأنا بيه، لماذا شككت؟ وهو السبب ببساطة إنه ممكن يكون ما عندناش نسيان، إحنا فاكرين أعمال ربنا وعارفين إننا دايما في أمان وعندنا بساطة الإيمان، بس في وسط التجربة والضغط بتاعها بنفقد تركيزنا وبنغرق. ودي بقى آخر نصيحة، وأتمنى ما يكونش حد زهق أو حس بأي يعني كليشيهات، بس أنا عن نفسي انبسطت وأنا بحكي يعني معاكم في القصة دي، عشان أنا كنت محتاج أسمع كل كلمة فيها تاني، وخصوصا آخر نصيحة، إنك في وسط أي بهدلة ومهما كانت الدنيا بتتشقلب حواليك لازم تركز، فوكس. نشوفكم الحلقة الجاية.